بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا يرزقنا الفقه والبصيرة في الدين. لا نزال نقرأ في هذا الكتاب المبارك، كتاب الفتن، أحاديث الفتن والحوادث، من تصنيف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد قرأنا جملة من الأحاديث التي بين فيها الشيخ ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من أخبار ومواعظ ونصائح لهذه الأمة تحذر من الفتن العامة كفتنة المسيح الدجال، والفتن الخاصة كفتنة الدنيا وفتنة النساء وفتنة المعاصي وغير ذلك. ونواصل القراءة بإذن الله عز وجل، ولعلنا نأخذ 5 أحاديث بإذن الله نقرأها حديثا حديثا إن شاء الله. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة.
أحسنت. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كالحديث السابق، ولذلك قال وله، يعني عن حذيفة. وعرفنا أن حذيفة رضي الله عنه قد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أسره إليه، وهو أسماء المنافقين وشيء من أحاديث الفتن كما جاء في الحديث السابق. وهنا في هذا الحديث يؤكد حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن، يعني من الفتن، كائن يعني من الفتن، إلى أن تقوم الساعة، من أشراط الساعة والفتن والملاحم التي تكون آخر الزمان، إلى أن تقوم الساعة. متى تقوم الساعة؟ لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، لكن من رحمة الله عز وجل أنه أخبر وأوحى بأمارات الساعة وعلاماتها وأشراطها. والساعة المقصود بها القيامة، وسميت الساعة لأن لها وقت محدد تقوم فيه لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: فما منه شيء إلا قد سألته. وهذا يدل على أن حذيفة رضي الله عنه اختص بهذا الأمر، وكان حريصا على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن التي تكون في آخر الزمان وعن أشراط الساعة. قال: إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. المدينة لها فضائل عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة في الحث على سكن المدينة، وقال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ورغب وحث في أكثر من حديث على الموت في المدينة والصبر على سكن المدينة، وهذا أمر يعرفه أهل المدينة، فما الذي يخرجهم؟ هذا يدل على أن هناك فتن وحوادث ستقع على أهل المدينة تخرجهم من المدينة، وهذا أمر وقع. وسبق معنا حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، ولذلك بحث أهل العلم في هذه الأحاديث، وهي أن أهل المدينة وأهل الحرمين والعرب ستقع عليهم فتن كثيرة، ستقع عليهم فتن كثيرة، من هذه الفتن ما يخرجهم من المدينة ويضطرهم إلى الهجرة وترك سكن المدينة. عكس ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من وصايا عمر الوصية بالعرب، يعني أهل الحرمين وهؤلاء الذين يعني آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أو هم من ذريتهم، حتى إنه ذكر في وصايا عمر أنه كتب كتابا يوصي به الخليفة الذي سيكون من بعده، قال وأوصيك بالعرب، وجاء في بعضها بالأعراب، فإنهم أصل الإسلام ومادته. لماذا؟ لأنهم قوم كانوا على الفطرة وعلى اللغة التي نزل عليها القرآن وعلى الشأن الذي أدركوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والدين الذي لم يأخذوا دينا قبله. المعلوم أن أهل مكة وأهل المدينة وقريش ما كان عندهم دين سابق، فلما جاءهم الإسلام تمكن الإسلام في قلوبهم، فنصر الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن جاءت حديث تدل على أن هؤلاء الأقوام سيظلمون، وهذا وقع في حقب كثيرة، صارت وقعة عظيمة، وقعة الحرة، قتل فيها كثير من أهل المدينة، واضطر أقوام إلى الخروج من المدينة بعد سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية كما ذكر أهل العلم. صار هناك يعني استبعاد للعرب وتقريب للأعاجم وغيرهم من غير العرب، فهذا صار على حساب ماذا؟ العرب، وهؤلاء يعني الذين هم كانوا من أهل المدينة وأهل مكة، حتى إنه يعني مكثت المدينة فترة طويلة كما ذكر في تاريخ المدينة، يعني ما كان هناك حتى عناية في العمران وفي مجاري السيول وفي الآبار وفي السدود التي يعني تحجز، يعني الأمور التي هي من أساسيات الحياة. حتى جاء من ولاة أمور المسلمين من يعني كان له شأن في معرفة يعني حق أهل المدينة وأهل مكة إلى آخره. فالمقصود الذي نبه عليه أهل العلم في كلمة العرب التي وردت في هذه الأحاديث والمدينة ومكة يعني وما سيجري عليهم من فتن، هو يعني المؤمنين من العرب، المؤمنين من العرب. طيب، هنا يقول ما يخرج أهل المدينة من المدينة، ما سألته ما الذي يخرجه. بالمناسبة حذيفة أيضا هو يعني وكثير من الصحابة ماتوا خارج المدينة، كثير منهم ماتوا خارج المدينة، لكن كانوا ماتوا في الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيله. فقوله ما يخرج، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة، يعني أنه سيأتي وقت يضطر أهل المدينة إلى الخروج من المدينة، والسبب هو عدم استقرار أهل المدينة أو الفتن التي ستكون في المدينة، وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بداية الفتن في المدينة هو مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، هذه أول الفتن، أول الفتن هو مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم حصلت فتن عظيمة، اضطر كثير من أهل المدينة إلى ماذا؟ ترك المدينة والهجرة عنه. وهذا لا شك أنه يعني فتنة عظيمة، كون الإنسان يكون من أهل المدينة ثم يضطر اضطرارا أنه يترك المدينة ويهاجر ويموت خارج المدينة. سببه ماذا؟ الفتن التي في المدينة وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كما تعلمون أن المدينة فيها فضائل كثيرة، منها أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة مما سوى، وفيها بركة هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ولأهلها. فالشاهد من الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك فتن خاصة بهذا المكان. ومن يلاحظ حديث الفتن يجد أن هناك فتن متعلقة بزمان وفتن متعلقة بمكان. من الفتن المكانية المتعلقة بمكان هي الفتن التي ستقع على أهل المدينة فوقعت، فاضطر كثير منهم إلى الهجرة عن المدينة. ولذلك هناك من هاجر إلى الأندلس، الذين فتحوا الأندلس أمويون، عبد الرحمن الداخل ومن معه، وسكنوا المدينة. وكثير من يعني من أصولهم كانت في المدينة أو في مكة سكنوا هناك وماتوا هناك، ويعني بقي نسلهم هناك. نعم، اقرأ الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال: وله عن أبي زيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا.
أحسنت. قال له يعني للإمام مسلم، له يعني للإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وهذا الحديث أورده الإمام مسلم بعد الحديث الذي قبله تماما. يعني الشيخ رحمه الله ذهب إلى كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم وأخذ منه الحديثين على نفس الترتيب، لكن اختصر شيئا من ألفاظ الأحاديث. قال: عن أبي زيد، أبو زيد هو عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري، عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري، صحابي جليل مشهور بكنيته، يقال أبو زيد الأنصاري، وإلا هو عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري رضي الله عنه. أخرج له الإمام مسلم هذا الحديث، وهو من أفراد الإمام مسلم عن البخاري. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الحديث متأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، ثم ماذا؟ صنع له المنبر، فحصلت الحادثة التي هي معجزة عظيمة، حنين الجذع، بكى الجذع وحن كأنه طفل لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. والمنبر صنع للنبي صلى الله عليه وسلم من شجر الطرفاء من الغابة التي عند أحد، ومعروفة باسم الغابة إلى اليوم، وشجر الطرفاء موجود إلى اليوم في المدينة. صنعه غلام من الأنصار كان نجارا، وصنعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان على ثلاث درجات، وله رمانتان، الرمانة اللي هي يعني في كالمقبض الذي يضع عليه يده عليه الصلاة والسلام إذا وقف على المنبر، رمانة لأن شكله كشكل الرمان. نعم. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم حن الجذع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره ويعني ضم هذا الجذع وهدأه حتى سكت. كل هؤلاء يعني كل الصحابة رأوا هذا بين أعينهم، وهو كان معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أين ذهب الجذع بعد ذلك؟ خرج ابن ماجه وغيره بسند حسن أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخذ هذا الجذع في إلى بيتي، فوضعه في بيتي إلى، قالوا إلى أن دفن، وجاء في بعض الروايات إلى أن أكلته الأرضة فدفنه. تعرفون جذوع النخل إذا يعني ما كثت مدة طويلة يدخلها السوس والأرضة إلى آخر. طيب، قال: فخطبنا حتى حضرت الظهر. شيء عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب من صلاة الفجر إلى الظهر، هذا على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أن قصر ماذا الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه ماذا الخطيب، مئنة يعني علامة ودليل على فقه الخطيب. لكن هذا يدل على أن لكل مقام مقال، وأحيانا اضطر الخطيب إلى أن يطيل الخطبة لحدث ولأمر مهم، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أطال الخطبة هنا، خطب بالصحابة يوم كامل من الفجر إلى المغرب عليه الصلاة والسلام، واليوم هو من طلوع الشمس إلى مغربها هذا اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى غربت الشمس. وهذا يدل على أن هذه الخطب ليست خطبة الجمعة، صح؟ ليست خطبة الجمعة، لكن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى المنبر في الجمعة وفي غيره، في الجمعة وفي غيره، فإذا أراد أن يخطب الناس رقى على شيء عالي من أجل أن يراه الناس ويبلغ الصوت، كما خطب في عرفة وهو على جمله وهو على بعيره وهو على بعيره. وهذا يدل على أن السنة للخطيب أو للمحاضر أو لمن يريد أن يعلم الناس أن يرتقي شيء مرتفع من أجل أن يبلغ الصوت وأن يراه الجميع، لأن تعرفون رؤية الخطيب أو رؤية المحاضر سبب للانتباه وللتفاعل معه. قال فأخبرنا بما كان وما هو كائن، يعني من أشراط الساعة والفتن، من أشراط الساعة والفتن. قال فأعلمنا أحفظنا فيه، أحفظنا، نعم، فأعلمنا أحفظنا. هذه الكلمة كلمة عجيبة، كلمة مهمة لطلاب العلم، فأعلمنا أحفظنا. الذي حفظ عن فهم وفقه هو الأعلم، وهذا فيه فضيلة الحفظ للعلم، الحفظ للعلم، لكن مع الفهم والفقه. أما حفظ بدون فهم وبدون فقه لا، وإن كان الحفظ له ميزة، لكن العلم الحقيقي هو العلم حفظ عن فقه. ولذلك الله عز وجل قال بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم يحفظون القرآن يحفظون الآيات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالفتن وأشراط الساعة ونسي كثير من الناس، لكن حذيفة لم ينسى، بل كان رضي الله عنه من أحفظ الناس. وهذا الحديث دل على أمور، منها ماذا؟ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وبلغ وأنذر وحذر من هذه الفتن في أحاديث ومناسبات كثيرة. ولذلك حينما ترى هذه الأحاديث الكثيرة التي يرويها أهل العلم لا تستبعد ذلك وتقول كيف قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام خطب وبين، وأحيانا خطبه طويلة، لكن الصحابة طريقتهم أنهم لا ينقلون الخطبة كاملة، وإنما ينقلون شواهد من الخطبة هنا وهنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يخطب بالآيات والسور، كما كان يخطب بسورة قاف وغيرها عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل لماذا نسي الناس هذه الأحاديث؟ قال فاعلمنا احفظنا، هذا دليل على ماذا؟ على أن هناك من نسي. لماذا؟ لأن جل أحاديث الفتن والحوادث لا تتعلق بأحكام، أحكام تكليفية لا تتعلق، يعني ليست أحكام صلاة وصيام وزكاة، هذه محكمة. لكن الأخبار لا شك أن العلم بها من الإيمان والتصديق بها من الإيمان، لكن إذا فاتك شيء منها لا يدل على أنه قد فاتك ركن من أركان الإسلام أو نحو ذلك. نعم.
قال وله عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
أحسنت. هذا الحديث كما قال الإمام النووي في شرحه على مسلم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال من جوامع كلمه وبديع حكمه، لأنه اشتمل على معاني عظيمة حقيقة. قال وله يعني الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. من وظيفة الأنبياء والمرسلين ماذا؟ الدعوة والبيان والبلاغ، رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون بالثواب ويحذرون وينذرون من العقاب. قال يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له، وهذه فيها مقدمة لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وخير الأنبياء والمرسلين، إذا كان ما من نبي إلا ويدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فمن باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا ودل الأمة، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيحذرنا من فتن ستكون في آخر الزمان على هذه الأمة. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها، ومن عافيتها يعني السلامة من الفتن، سلامتها من الفتن واستقامتها واجتماع كلمتها، هذه العافية، سلامتها من الفتن واستقامتها واجتماع كلمتها كان في أولها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال في أولها. وسيصيب آخرها بلاء، فتن وابتلاءات، وهذه الدار دار بلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأمور تنكرونها يعني محدثات وبدع منكرات. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يرقق يعني يسهل. الفتنة الأولى عظيمة لكن سهلها وصغرها الفتنة التي جاءت ماذا بعدها، والتي بعدها رققها ما جاء بعدها، وهكذا. قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، المؤمن الذي يخاف على دينه يقول هذا، لكن الذي ليس كذلك ويستشرف الفتن هذا يهلك بالفتن. قال ثم تنكشف وتجيء الفتنة، يعني تنكشف الأولى تجيء الثانية، فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته. هذه جملة شرطية، من اسم شرط، أحب ماذا؟ فعل الشرط، جوابه فلتأته. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيبين لنا المخرج من الفتنة والسلام من الفتنة التي تحصل بها النجاة في الدنيا والآخرة. في الدنيا تسلم من الفتنة وفي الآخرة تسلم من النار فتدخل الجنة. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، لا تأتي منيته يعني موته تخرج روحه من جسده إلا وهو ماذا؟ يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله هو أصل الدين، توحيد الله وإفراده جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو أصل ماذا؟ أصول الإيمان كلها، ودائما يأتي مقرونا باليوم الآخر في القرآن وفي السنة. لماذا؟ قال العلماء لأن من آمن بالله استعد لليوم الآخر، لكن الذي لا يؤمن بالله لن يستعد لليوم الآخر. طيب لماذا لم تذكر باقي أركان الإيمان؟ لأن حقيقة أركان الإيمان متلازمة، فالذي يؤمن بالله سيؤمن بملائكته وكتبه ورسله ويؤمن بالقدر. فهذا الأمر الأول، وهو ماذا؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. الأمر الثاني، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يأتي الناس، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. سبحان الله، انظروا إلى الأخلاق والمعاملة. هذا الدين دين أخلاق، دين عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخالق الناس بخلق حسن، وقال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. والرجل يبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه، وأحاديث كثيرة في حسن الخلق. يعني حسن الخلق ليس مزاج، يعني بعض الناس يظن أن حسن الخلق فقط في الوقت اللي يكون فيه سعيد ومرتاح، أكون ما شاء الله حسن الخلق. طيب إذا كنت غضبان، وإذا كان مزاجي متعكر، ما أكون حسن الخلق؟ هذا ليس بحسن الخلق. حسن الخلق حسن خلق دائم، في السراء والضراء، في حال اليسر والعسر. ها، هذه حقيقة حسن الخلق. حسن الخلق يتبين في الضراء، ويتبين في الغضب، ويتبين في الشدة. أما في اليسر ها وفي الرخاء، الكل حسن الخلق. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من الناس؟ عامة الناس، ومن باب أولى ولاة الأمور، كما نبه على ذلك الشراح. قالوا: يجب على المؤمن أن يبذل لولي الأمر حقه، فيجب عليه أن يسمع له ويطيع ويبذل له حقه من السمع والطاعة والنصرة والنصيحة، مثل ما لو كان هو أمير. لو كنت أنت أمير، كيف تحب أن يعاملك الناس؟ تحب أن يعاملوك بالسمع والطاعة والنصيحة، صح؟ كذلك عامل أنت ولي الأمر، وأحب وعامله بما تحب أن يؤتى إليك به لو كنت مكانه، لو كنت مكانه. قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. هذا الأصل الثالث، وهو السمع والطاعة، وستأتينا حديث كثيرة تبين لنا أهمية السمع والطاعة بالمعروف، لأن كثيرا بل غالب فتن الأمة حصلت حينما حصل الخلل في هذا الأمر، وهو السمع والطاعة والجماعة، فحصلت فتنة الخروج وفتنة الافتراق وسفكة الدماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليطيعه إن استطاع. وكما تعلمون أن علاقة المحكوم بالحاكم تقوم على ثلاثة أمور: الأمر الأول السمع والطاعة بالمعروف، والأمر الثاني النصيحة وتكون سرا، والأمر الثالث ماذا؟ الصبر. هذه كلها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. الآن ولي الأمر، وهو ولي الأمر، وهو ولي أمر المسلمين، جاء شخص آخر يريد أن يخرج عليه، قال: فاضربوا عنق الآخر. قال العلماء: يعني ادفعوا الآخر، فإنه خارج على الإمام، فيدفع بالأخف ف ما هو أعلى منه، هكذا تكون مدافعة. يعني لا يبدأ بالقتل، يدفع، إذا لم يدفع إلا بالقتال يقاتل، إذا دعت المقاتلة إلى قتله جاز، ولا ضمان في دمه لأنه ظالم ومعتدي فدمه هدر، لكن لا يعامل معاملة المشركين من حيث يعني سبي ماله إلى آخره، كما فعل ذلك الإمام والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سيرته العظيمة، فإن خلافته رضي الله عنه تعطينا منهج عظيم في معاملة الخوارج، فإنه رضي الله عنه ناصحهم وناظرهم وأرسل إليهم عبد الله بن عباس في مناظرته العظيمة، إلى أن يعني ما وجد حل إلا القتال، فقاتلهم في تلك المعركة العظيمة التي هي النهروان، فقضى عليهم رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث كما قال النووي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه، وفي خاتمته قاعدة مهمة هي المخرج من الفتنة، فينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزمه ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعله معهم. تطلب من الناس شيء وأنت لا تفعله معهم؟ لا، إذا أردت من الناس شيء أنت افعله معهم، والجزاء من جنس العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتة جاهلية، فمات فميتة جاهلية.
أحسنت. لهما يعني البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه يعني كراهة شرعية، مو كراهة ذوق وطبع ونفس، ها، ليست كراهة نفسية وذوقية، لا، كراهة شرعية، يعني أنت رأيت ولي الأمر يفعل أمرا محرما شرعا مخالف للشرع، فأنت كرهته لله كراهة شرعية، فليصبر. ما جاء عن في حديث واحد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتلوه أو اخرجوا عليه، ها؟ قال: فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا. كم مقدار الشبر؟ شبر شيء يسير، ها؟ قال العلماء: هذا قدر يسير كنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن أدنى نوع من أنواع الخروج. أحيانا الإنسان يخرج ترى بكلمة، أنت خلك على السنة، إياك أن تكون خارجيا ولو مقدار شبر أو كلمة. ولذلك العلماء حينما تكلموا على الخوارج ذكروا منهم طائفة القاعدة، الذي يحرض الناس هو قاعد، فذكر العلماء في هذا الحديث أن قوله شبرا يعني قدرا يسيرا كنا عن الخروج على السلطان ولو بأدنى نوع من أنواع الخروج، ولو بأقل سبب من أسباب الفرقة. يعني أنت أحيانا تتكلم بكلام يؤدي إلى تفريق الناس، وفي المقابل الواجب على طلاب العلم والدعاة إذا حصلت فتن حصلت أمور أن يكونوا سببا في تسكين الناس، استدعاء السكينة والاطمئنان وجمع الكلمة، لا تفريق الناس. ورب كلمة يعني لا تلقي لها بال تكون عظيمة وتهوي بصاحبها في النار، ورب كلمة أيضا لا تلقي لها بال لكن يفعل الله عز وجل ويسر الله عز وجل لك بها خيرا عظيما، فتكون كلمة فيها جمع للكلمة، فيها إصلاح بين الناس، فيها اطمئنان، فيها تأليف للقلوب. فالإنسان لا يعني يستخسر كلمة تكون في سبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير كلمة تقولها في مجلس خاص أو في مجلس عام أو في أي وسيلة من هذه الوسائل والبرامج يحصل بها نفع عظيم أنت لا تعلم عنه، لكنه هو مذخور لك عند الله سبحانه وتعالى. قال: فمات فميتة جاهلية. نسب هذا الشخص إلى الجاهلية، يعني إلى الجهل في الدين، لأن أهل الجاهلية قبل الإسلام هل كان عندهم دين؟ ما كان عندهم دين، ولم يكن عندهم قرآن ولا وحي ولا سنة، كانوا على جهل، فنسبوا إلى، فكان وصفهم ماذا؟ الجاهلية. فهذا الذي يكره أن يطيع ولي الأمر ويكره الجماعة، هذا في الحقيقة فيه صفة ماذا؟ أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا لا يرجعون إلى طاعة الأمير ولا يحبون الاجتماع، كما عرفنا في رسالة الشيخ مسائل الجاهلية التي قرأناها. فكانوا يأنفون عن السمع والطاعة ويأنفون عن الجماعة، فجاء الإسلام بالسمع والطاعة وبالجماعة. فالمقصود أن هذا الحديث وصية عظيمة نبوية، وهو أن يصبر المؤمن حتى مع رؤية ما يكره من الأمير، مع عدم الطاعة في المعصية، لا يطيعه في المعصية لكن يصبر عليه. نعم.
قال: ولأبي داود عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال: قلت: أمما بقي؟ قال: مما مضى.
هذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور ستقع، فتن، ويتخلل هذه الفتن أيضا خير. يقول: تدور رحى الإسلام. الرحى معروف آلة كان يطحن ويدق الحبوب في السابق، وهي عبارة عن حجرين عظيمين يوضع فيهما الحبوب فتدار الرحى. الرحى تدار وتعود إلى ما بدأت به. فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، لكن يتخلل هذا الغربة ماذا؟ خير. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هذا الدين خير، لا كالغيث كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أو في آخره. ولذلك حتى مع وجود الفتن تتخلل هذه الفتن حقب فيها بركة وخير عظيم. يعني حصلت فتن عظيمة، مقتل عثمان، بعد مقتل عثمان وقعت الجمل، ثم صفين، ثم قضية التحكيم التي حصلت عظيمة، ثم جاء عام الجماعة عام 41 للهجرة الذي اجتمعت فيه الأمة كلها على إمام واحد وهو معاوية رضي الله عنه. بعد ذلك في ولاية يزيد حصلت يعني فتنتين ومحنتين عظيمتين، وهو مقتل حسين رضي الله عنه ووقعة الحرة. بعد ذلك حصلت فتن، ثم جاء عمر بن عبد العزيز الإمام العادل، وهو ليس من الصحابة، تابعي جليل لكنه إمام عادل عظيم، حصل في عصره خير عظيم. وهكذا الأمة حتى في آخر الزمان في وقت المهدي وعيسى عليه السلام حينما يقضون على الدجال يحصل خير عظيم، يعني لا يكاد يتصور كما جاء في الأحاديث. فالشاهد أن هناك فتن تقع، لكن هذه الأمة كذلك لا تخلو من خير، فهي أمة مرحومة، والله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن هنا فيه عدد 35 36 37، هل هذا العدد يعني مقصود أو غير مقصود؟ من الشراح من قال هو مقصود لتلك السنوات، فخمسة وثلاثين ستة وثلاثين وسبعة وثلاثين هي السنوات التي حصلت فيها وقعت يعني تخل حقب أو فتن متتابعة، هي مقتل عثمان ثم الجمل ثم صفي. طبعا عثمان رضي الله عنه كيف قتل؟ قتل بخروج الخوارج في القصة العظيمة المعروفة. لماذا لم يدافع عنه الصحابة؟ هو الذي أمرهم ألا يدافع عنه أحد، وجلس في بيته حتى تسور الخوارج عليه، ومع ذلك دافع عنه كثير من الصحابة. طبعا المدينة ما كان فيها كثير من الناس، لماذا؟ لأن كان في أيام الحج، فالصحابة في الحج والجيش في الثغور ليسوا في المدينة. فجاء هؤلاء بترتيب معهم ناس من أجهل الناس حتى حصل ما حصل فقتلوا عثمان. لما قتلوا عثمان صارت مصيبة عظيمة وفتنة عظيمة، لكن الصحابة بايعوا علي لأنهم يرون بإجماع الصحابة أن الآن بعد مقتل عثمان خير ما على وجه الأرض هو علي، وهو أحق الناس بالخلافة وأفضل الصحابة، فبايعوا. لكن حصلت فتن الآن. ما هي هذه الفتن؟ حصلت شائعات، حصلت أكاذيب نقلت إلى العراق، نقلت إلى الشام، تنقل من العراق إلى الحجاز والعكس. تعرفون الوسائل الإعلام ونقل الأخبار والكتب في ذاك الزمان ليست كاليوم. فبعد أن بايع الصحابة علي رضي الله عنه ندموا على أن عثمان قتل في بيته وبين أيديه، فقال لابد من القصاص، ويعني قتلت عثمان. فقام طلحة والزبير وهما من العشرة المبشرين بالجنة وأخذوا عائشة معهم، ذهبوا إليها في مكة وخرجوا إلى العراق، فقتلوا في الخوارج قتلا عظيما. الخوارج نقلوا إلى علي أن طلحة والزبير وعائشة نقضوا بيعتك وسيذهبون يبايعون معاوية، لأن معاوية ابن عم عثمان رضي الله عنه، فطلب بدم عثمان، لم يرفض إمامة علي. وبالمناسبة معاوية وعثمان جدهم الخامس واحد عبد مناف، كلهم من بيت واحد، من بيت واحد، ليس من قبيل بل من بيت واحد، جدهم الخامس علي ومعاوية. جدهم الخامس من؟ عبد مناف. فمعاوية رضي الله عنه تمسك بماذا؟ بالطلب بدم عثمان. علي رضي الله عنه لما بلغه هذا الأمر خرج بجيش إلى العراق للنظر في ماذا؟ ما الذي ذهب بطلحة والزبير مع أنهم بايعوا علي رضي الله عنه؟ فلما ذهب ورآهم أخبروا أنهم ما نقضوا البيعة، بل أرادوا قتلت عثمان، وقد قتلوا كثيرا من الخوارج وكان مركزهم العراق. الشاهد لما رأى هذا الأمر رضي الله عنه اتفق هو وطلحة والزبير على ماذا؟ قتل الخوارج. الآن جيش عظيم، لكن سبحان الله الخوارج ما عجبهم هذا الرأي، فباتوا تلك الليلة على أسوأ ليلة الخوارج. فاتفقوا فيما بينهم أن ينقسموا قسمين، ناس يدخلون في جيش علي وناس في جيش طلحة والزبير، وفي ظلمة الليل هؤلاء يرمون هؤلاء وهؤلاء يرمون هؤلاء ويصيحون، هؤلاء يقولون غدر بنا هؤلاء وهؤلاء يقولون غدر بنا، فنشبت المعركة. وهكذا الفتنة إذا وقعت من يستطيع منعها؟ وقتل طلحة والزبير في معركة الجمل، وكادوا أن يقتلوا عائشة رضي الله عنها، فسميت الجمل نسبة إلى جمل عائشة، وكانت في الهودج. بعض من وصفوا معركة الجمل قالوا أصبح هودج عائشة كأنه القنفذ من كثرة السهام، من كثرة السهام. وكان يعني المؤمنين والصالحين من الجيش حول جمل عائشة يدافعون عنها ألا تقتل. غربت الشمس، شمس ذاك اليوم على فتنة عظيمة، قتل طلحة والزبير ومات كثير من الصحابة والتابعين والصالحين في معركة لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فتنة نشرت. فهذه معركة ماذا؟ الجمل. فرجع علي رضي الله عنه بعائشة إلى المدينة. و طبعا أنا أختصر ولا الكلام طويل، ومن أراد الإطالة في هذه الحادثة يراجع منهاج السنة أو البداية والنهاية، لأن الأكاذيب كثيرة في هذه الحوادث. الآن بعد ما حصلت هذه المعركة ازداد تمسك معاوية رضي الله عنه برأيه أنه لا أبايع حتى أقتل قتلة عثمان، لأن جاء معاوية كلام وهو ماذا؟ أن علي بايعه الخوارج ومصداقا لذلك أنه قتل طلحة والزبير. ذهب حتى قتل طلحة والزبير. يعني الأمور تتصل إلى معاوية بهذه الصورة. فتمسك معاوية برأيه أنه لا بيع حتى يسلم الخوارج فيقتلوا. علي رضي الله عنه كان رأيه ماذا؟ أنه لابد من جمع الكلمة وجمع قوة الدولة ثم بعد ذلك يقام الحد على هؤلاء. والذي عليه أهل السنة أن رأي علي هو الراجح. الذي عليه أهل السنة علي قول علي هو الراجح. حتى الشيخ محمد عبد الوهاب نقل هذا وله رسالة اسمه الرد على الرافضة فيه تلخيص لمواضع من منهاج السنة. الشاهد جاءت بعد ذلك فتنة عظيمة وهي معركة صفين. الآن علي رضي الله عنه استقر في العراق في الكوفة ومعاوية في الشام، فحصلت معركة صفين. صفين تقع اليوم في يعني في تقريبا في محافظة الرقة في سوريا. فحصلت تلك المعركة العظيمة، أيام كل يوم يبرزون، علي يطلب البيعة ومعاوية يطلب ماذا؟ والجيش حصل في الجيش مثل ما حصل في ماذا؟ يبدأ القتال ولا أحد يستطيع أن يوقف القتال حتى قام يعني الحكماء وأصحاب الرأي وقالوا أفنى العرب بعضهم بعضا، من للنساء والأطفال؟ الرجال أخذوا يموتون، مات كثير من الناس في هذه المعركة. فرفعوا المصاحف ودعوا إلى تحكيم كتاب الله عز وجل. فصارت بعد ذلك قضية التحكيم بعد قضية ماذا صفين. هنا الخوارج كفروا علي ومعاوية بعد قضية التحكيم، لأن معاوية أخرج عمرو بن العاص حكما وعلي رضي الله عنه أخرج أبو موسى الأشعري، فقالوا أنتم حكمتم الرجال لا حكم إلا لله، وقالوا الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروا علي ومعاوية والجيش، جيش علي وجيش معاوية. نشوف الخوارج كيف تكفير بالتسلسل، تكفير المجتمعات والشعوب، يبدأ من القائد إلى أصغر واحد في المجتمع. بعد ذلك حصلت معركة النهروان التي قضى فيها علي رضي الله عنه على الخوارج. ثم الخوارج اتفقوا على قتل علي فقتلوه رضي الله عنه. بعد قتل علي وهو كان عام 40 في شهر رمضان، بايع أهل العراق لمن؟ للحسن. والحسن رضي الله عنه على علم عظيم بأهل الفتن الموجودين في العراق وأنهم يعني لن يغنوا عنه شيئا، ولو خرج إلى معاوية سيتقاتل مع معاوية مثل صفين. فخرج بجيش العراق، لكن لما تقابل هو معاوية بايع معاوية ونزل عن الخلافة وذهب إلى المدينة وعاش فيها إلى أن مات. فسمي عام 41 عام الجماعة. فتوحدت الأمة على خير عظيم جدا، وصارت دولة الإسلام من الصين إلى الأندلس. خير عظيم حصل في خلافة معاوية. وكان معاوية يعني ما مر في تاريخ الأمة ملك من ملوك الإسلام أعز الله عز وجل به الحرمين والعرب على وجه الخصوص. فكان يعني يبذل العطايا والنفقات العظيمة لأهل مكة ولأهل المدينة، حتى ذكر أنه يعني حصل ازدهار عظيم في مكة والمدينة في تلك السنوات ما حصل بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. فهذا المقصود يعني على وجه الاختصار بكيف تدور هذه الحقب. طيب ما الفائدة الآن؟ نحن نقرأ التاريخ لابد من أخذ الدروس والعبر. اليوم نحن نعيش أيضا فتن، تحصل فتنة في دولة في مجتمع في إذا جاءت الشدة اعلم أن بعدها رخاء. الله عز وجل ماذا قال؟ إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. ولذلك الإنسان إذا أصيب بشدة، المؤمن يعلم أن بعدها رخاء، إذا أصيب بعسر يعلم أن بعده يسر، وهذه حكمة الله عز وجل، فيصبر ويعلم أن الخير بعد ذلك بإذن الله، ولا يقنط ولا يقنط غيره. يعني بعض الناس للأسف يعني يزيد من المشكلة مشكلة، ها، ويزداد قنوط ويزداد ضيق ويزداد حزن، بدل أن يكون سبب في تهوين هذه المصيبة والتنفيس على الناس وتسلية الناس، لا، يكون أشد وعكس ذلك. وهذا لا شك أنه خلاف يعني النصوص الشرعية. قال: فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال: قلت: أما أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. هذه يعني تدل على ماذا؟ على أن القرن الأول كان فيه خير عظيم خصه الله عز وجل به على ما حصل من فتن، طبعا الجمل وصفين وقضية التحكيم وهذه الفتن التي حصلت، تعرفون معتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة فيها كانوا بين الأجر والأجرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهاجروا ونصروا، ففيهم المهاجرين والأنصار، فهؤلاء لم يريدوا الدنيا قطعا، وإنما اجتهدوا في مسائل، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، فهم بين الأجر والأجرين، وكلهم نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيوة.
تفضل يا شباب.